التوفيق لقداسة البابا المعظم الأنبا بشنود الثالث. أقدم لكم محاضرة قداسة البابا
عن المعاني الروحية واللاهوتية الخاصة بمجيء المسيح إلى مصر.
يوم الأربعاء المبارك الموافق 4/6/1997.
باسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. احنا خلال الاسبوع الماضي احتفلنا بمجيء السيد المسيح الى ارض مصر. قد تبدو بالنسبة لكم حادثة عادية، لكن عايزين نتأمل في ما هي المعاني الروحية واللاهوتية الخاصة بمجيء المسيح الى مصر. اول حاجة، مجيء المسيح الى مصر او هروب المسيح الى مصر ده عيد من الاعياد التي نفتخر بها ان السيد المسيح والسيدة العذراء ويوسف النجار قد اتوا الى بلادنا وقضوا فيها بضع سنوات. دي لو اي كنيسة في العالم كان المسيح راح زار بلادهم كانوا يعني الدنيا ما تسعهمش. احنا لما نتصور مثلا واحنا عايشين في القاهرة ان المطرية اللي جنبنا مشيت فيها العذراء والمسيح، وموجودة شجرة المطرية وموجود البير اللي هناك، او طبعا منطقة الزيتون جنب منطقة المطرية، او المناطق اللي فيها بتاعة مصر القديمة بتاعة كنيسة ابو سرجة او غيره، او المعادي كنيسة العذراء، مناطق مشي فيها المسيح ومشيت فيها العذراء، طبعا حاجة مفرحة. مجيء المسيح لمصر كان في التدبير الالهي من العهد القديم. هو صحيح موجود في العهد الجديد في متى اصحاح 2، لكن موجود في العهد القديم في سفر اشعياء النبي اصحاح 19، ان ربنا جاي على سحابة عظيمة وجاي في مصر. ولذلك كان ده اشارة الى تأسيس الكنيسة المسيحية في مصر، الكنيسة القبطية يعني. لم يحدث ان كنيسة في العالم وردت نبوءة في العهد القديم عن تأسيسها الا كنيسة مصر، الكنيسة القبطية. الاصحاح بتاع اشعياء 19 اللي جه في اوله ان الرب على سحابة عظيمة جاي لمصر، نفس الاصحاح ورد فيه نفس اشعياء 19 في ذلك اليوم يكون للرب مذبح للرب في وسط ارض مصر وعمود للرب عند تخمها، فيعرف المصريون الرب الى اخره ويقدمون ذبيحة الى اخره. فقال ان هيكون في مذبح للرب في وسط ارض مصر في نفس الاصحاح اللي قال ان ربنا جاي الى ارض مصر. فدي كان اول حاجة روحية فيها مباركة شعب مصر. وفي نفس الاصحاح برضو يعني في اشعياء 19 في ثلاث حاجات، خلي بالكم مني، في اشعياء 19 في ثلاث حاجات. فاول الاصحاح مجيء ربنا لارض مصر، في وسط الاصحاح يكون للرب مذبح في وسط ارض مصر، في اخر الاصحاح مبارك شعبي مصر. وحتى ان كان اليهود بيقولوا انهم شعب الله، ده هنا بيقول مبارك شعبي مصر، يعني ما فيش بلد في العالم قيل عن شعبها ان هو شعب الله في كل بلاد المسيحية سوى مصر. دي اول نقطة. تاني نقطة عايز اقولها، الضيقات من أول البدء، يعني ربنا في تجسده على الأرض لم يمنع نفسه الضيقات، زي ما بيقول الكتاب كثيرة هي أحزان الصديقين. هو بيقول ادخلوا من الباب الضيق، وهو نفسه أيضا دخل من الباب الضيق. فالواحد إن جات له ضيقة وتعب منها يقول وي يعني، ده السيد المسيح منذ مولده ودخل في الضيقات، هيرودس فكر يقتله وفعلا بدأ ينفذ بس ما وصلش النتيجة. فالضيقات ربنا لا يمنعها عن أحد، بس المهم إن الإنسان ما يغلطش في الضيقة. يعني المسيح من طفولته كان مهدد بالقتل، ومن طفولته ساب البلد ومشي، ولما مشي ما تفتكروش الضيقات دي حاجة سهلة. تصوروا يوسف الصديق واخد العذراء والمسيح على ركوبة، يعني حمارة تمشي من بلاد فلسطين لحد مصر، قد ايه دي، قد ايه المسافة الطويلة لما يمشوها على ركوبة في صحراء لغاية لما يوصلوا الى ارض مصر، رحلة طويلة وصعبة وما فيش مواصلات مريحة، وازاي كانوا بيشربوا وازاي كانوا بياكلوا وايه اللي بيشلوه، عملية متعبة. فنعرف من اول تأمل في مجيء المسيح لمصر غير مباركة مصر ايه الضيقات اللي تحملها، وبعدين يهرب من سيف هيرودس الى اخر. الحاجة التانية اللي نعرفها حيل ومؤامرات الاشرار. هيرودس بدأ يفكر في حيلة لكي يتخلص من المسيح، وهم التخلص من المسيح كان في مخه طبعا وهم، لكن بدأ يفكر في حيلة وفي مؤامرة، ولو أدى الأمر أن يقتل كل أطفال بيت لحم علشان يقتل للمسيح. في الحقيقة الحكاية دي تدينا فكرة عن شخصية هيرودس. الإنسان لما يخش الشر فيه، الشر يولد شر والشرين يولدوا شرور لغاية لما يبقى مجموعة من الشرور. فهيرودس خاف إن السيد المسيح ياخد الملك منه. لما قالوا له المجوس أين هو المولود ملك اليهود، فخاف إن ياخد الملك منه، وهو عنده شهوة الملك والسلطان فقال أقتله. طب يا حبيبي معقول طفل هيتولى الملك وهو طفل؟ استنى عليه لما يكبر وبعدين روح اقتله. ما عندوش صبر، عايز لازم يقتله دلوقتي. الخوف من المسيح وهو طفل، الخوف على عرشه ان واحد ياخده منه، الرغبة في القتل، قسوة القلب ان يقتل كل اطفال البلد كلهم، وبعدين يلجأ الى الكذب والحيلة فيقول للمجوس روحوا وان شفتوه قولولي وانا ايضا اتي واسجد له، يعني كذب وحيلة، وهو ما كانش هيعمل كده. فشخصية مملوءة من الشر من كل ناحية. في النقطة دي نجد ان الاشرار لا يستفيدون من بر الله، يعني هيرودس لم يستفد من النبوات اللي سمعها من الكتبة، قالوا له موجود في الكتاب وأنت يا بيت لحم إلى آخر، لم يستفد. والشيطان اللي حرضه لم يستفد، لا هيرودس استفاد من النبوات ولا الشيطان استفاد من أمجاد الميلاد، من الكلام اللي قالوه الملائكة، من التسبيح بتاع الملائكة، من بشارة الملاك جبرائيل للعذراء، وطبعا سمعها الشيطان القدوس المولود منك يدعى ابن الله لم يستفد، لم يستفد من إعلانات الملائكة، ولا استفادوا من النجم بتاع المجوس اللي كان بيتحرك بطريقة غريبة وببهاء نور غريب، لم يستفيدوا. على رأي الكتاب لما بيقول وإن دققت الأحمق في هاو لا تفارقه حماقته، الشيطان ما استفادش ولا هيرودس استفاد، وهما الاثنين تآمروا على قتل المسيح ولا همهم جارة الملائكة ولا همهم نبوات الأنبياء ولا أهمهم ظهور النجم بتاع المجوس ولا حاجة أبدا. دي نقطة لازم نخليها في ذهننا، الاستهانة بكل شيء مقدس في طريق إتمام الخطية. النقطة اللي عايزين نقولها بعد كده، ان مهما تآمر الاشرار ما دام في حفظ الهي مش هيجرى حاجة. عشان كده ما يصحش انكم تخافوا من مؤامرات الناس الاشرار. اهو تآمر الشيطان وتآمر هيرودس على المسيح، هيرودس قتل كل الاطفال والطفل الوحيد اللي عايزه يموت ما ماتش، هيرودس مات لكن الطفل الوحيد اللي عايز يقتله في بيت لحم ما ماتش. موت كام؟ 144,000 زي ما بيقولوا، ما طلعش فيهم الشخص الوحيد اللي عايز يموته. هنا ندخل في معنى روحي آخر، وهو تدخل الله وسط الضيقات والمؤامرات. في مؤامرة من هيرودس بقتل كل الأطفال، أم ربنا تدخل وقال روحوا مصر خليكوا هناك لغاية لما يموت هيرودس. هيرودس قاعد يقتل لكن ما كانش موجود المسيح وصيهم، لأن ربنا تدخل في الموضوع ورسم خطة للإفلات من هذا القتل. أيضا في نفس القصة نرى شيء روحي تاني، وهو وجود أحلام من الله، حلم من الله ليوسف خذ الطفل واذهب لأرض مصر، وحلم من الله ليوسف النجار برضو ارجع لأن هيرودس قد مات. يبقى في أحلام من الله زي الأحلام اللي جات ليوسف النجار في الذهاب إلى مصر. هنا ونجد مبدأ آخر مهم، وهو في قصة الهروب إلى مصر، وهي هو السير تحت الإرشاد الإلهي. في ناس بيتصرفوا زي ما هم عايزين، وفي ناس تانيين بيتركوا حياتهم في إرشاد الله. في قصة الهروب لمصر كان كده، إيه الإرشاد الإلهي؟ قوم دلوقتي واهرب لمصر دلوقتي من ناحية الزمن، وإلى أرض مصر من جهة المكان، والهروب من جهة الوسيلة، إرشاد إلهي. وبعدين ارجع تاني برضو إرشاد إلهي. زي الشعب ما كان في البرية بيرشدوا ربنا في كل تحركاته بالسحابة اللي بتضلل عليه وبعمود النار بالليل، ناس بيمشوا تحت إرشاد إله. لذلك نجد واحد زي داود النبي كان ما بيتحركش يروح في حاجة من هنا ولا هنا غير يقول نشاور ربنا، هاتوا كاهن يكون عنده الأفود والأوريم والتميم ونشاور ربنا أروح ولا ما أروحش، أحارب ما أحاربش. إنسان بيمشي تحت الإرشاد الإلهي. في قصة الهروب لمصر نجد أيضا الإرشاد الإلهي موجود. في نقطة تاني مفيدة، يعني درس روحي، عدم الشك. يعني إيه عدم الشك؟ يعني دلوقتي الملائكة بيقول أبشركم بفرح عظيم يكون لكم ولجميع الشعب أنه ولد لكم اليوم مخلص يدعى المسيح الرب. طب البشارة بتقول جاي لكم مخلص، واللي حاصل انه مهدد بالقتل وبيهرب. فين كلمة مخلص دي؟ طب مخلص ما يدور على نفسه وخلصها. لكن يوسف ما شكش، لم يشك ويقول لماذا اهرب وانتم وعدتونا ان ده هيكون المخلص. لم يشك في محاولة قتل المسيح ويقول ده الملاك بيقول يجلس على كرسي داود أبيه ولا يكون لملكه نهاية. فين لما دلوقتي مهدد بالقتل وبيهرب؟ إذن فين الوعود اللي خدناها؟ الإنسان الروحي لا يدخله الشك مهما كانت الأمور الخارجية تجيب شك. زي واحد زي جدعون، ظهر له الملاك وقال له الرب معك يا جبار البأس، فرد على الملاك وقال له قل لي يا سيدي كيف يكون الرب معنا وقد أصابتنا كل هذه البلايا. لا ده شك، ده حتى لو أصابتك أصابتك البلايا لا تشك في نعم ربنا. الشك عملية رديئة، الإنسان الروحي لا يشك مهما حصل. يعني عايز اكتر من ان الثلاث فتية رموهم في اتون النار؟ لم يشك. دانيال اترمى في جب الاسود؟ لم يشك. العذراء قالوا لها تهربي لارض مصر؟ لم تشك. ما تقولش فين وعودك يا رب، فين كلامك؟ عشان كده الكتاب بيقول كثيرة هي احزان الصديقين ومن جميعها ينجيهم الرب. ما تتضايقش اذا جات لك احزان او ضيقات، افتكر عبارة ومن جميعها ينجيهم الرب. واذا جات لك ضيقات ما تتضايقش، قل المسيح تعرض لضيقات، العذراء وهي فتاة صغيرة في السن تعرضت لضيقات، حتى في ارض مصر، حتى في ارض مصر كان في ضيقات برضو، لأن على حسب نبوءة إشعياء النبي في إشعياء 19 قال عبارة عجيبة لكنها حصلت. قال إيه؟ قال إن الرب راكب على سحابة عظيمة وقادم إلى أرض مصر. بيحصل إيه؟ بيقول فترتجف أوثان مصر من وجهه ويذوب قلب مصر داخله. إزاي بقى؟ كان المسيح لما يمر في حتة ويكون معبد فيه أصنام تروح وقع الأصنام متحطمة، أول ما تقع الأصنام متحطمة أهل البلد يقول لهم امشوا من هنا انتوا أزيتونا، فيطردوهم من المدينة، يروحوا مدينة تاني إن كان فيها معبد وأصنام تقع على الأرض تتحطم يطردوهم. فظلوا مطرودين من مدينة إلى أخرى طول مدة إقامتهم في مصر، من أول ما جم من الفرمة بالبيس لغاية لما وصلوا جنوبا إلى منطقة الدير المحرق وهم مطرودين من مكان إلى مكان. لكن دي جابت بركة، إن أماكن كثيرة في أرض مصر تباركت من المسيح وباقي أفراد العائلة المقدسة. يعني لو قعدوا في حتة واحدة واستقروا فيها كنا نقول بس الحتة دي اللي اتباركت، لكن بلاد كثيرة من أرض مصر تباركت بطردهم من مدينة إلى أخرى ومن مكان إلى آخر، وهم ما تضايقوش من الحاجات دي ولا يشكوا إطلاقا. نقطة تاني ناخدها في مجيء المسيح لمصر، وهو عدم استخدامه للاهوته من اجل راحته. كان سهل جدا ان هيرودس ده ربنا يسمح انه يموت وينتهي ولا يعمل شيئا، لكن لم يستخدم لاهوته في التخلص من هيرودس ولا في قتل هيرودس. يعني كنا ان ربنا يضرب هيرودس ضربة دي حاجة بسيطة، في هيرودس آخر في بداية العصر الرسولي لما قالوا ده صوته صوت إله ولم يعطي مجدا لله، ضربه ملاك الرب فأكلوا الدود ومات. كان يقدر ربنا يعمل كده في رودس لكن لم يعمله، لأن المسيح لم يضع في ذهنه إطلاقا أنه يستخدم لاهوته من أجل راحة ناسوته. تيجي الضيقات تيجي، لكن نستخدم اللاهوت لأجل راحتنا لا. كان يقدر يستخدم لاهوته في كل المناسبات اللي اضطهدوه فيها ولم يفعل، ولم يفعل. ليس عن ضعف، ليس عن ضعف، بدليل انه في ارض مصر عمل معجزات كثيرة. فاللي بيستطيع يعمل معجزات كثيرة يبقى مش ضعيف. اللي كان بيخلي الاصنام تقع على الارض وتتكسر مش ضعيف، لانه لم يستخدم قوته ولم يستخدم لاهوته من اجل راحته. زي ما كان بيقول في بعض اوقات، لم تأتي ساعتي بعد، لسه ما جاش الوقت. كمان السيد المسيح كان بيخفي لاهوته عن الشيطان، يعني الشيطان تلاقي اول ما شاف الميلاد والملائكة بتهتف وبيقولوا المجد لله في الاعالي وعلى الارض السلام وفي الناس المسرة، وبيقولوا نبشركم بفرح عظيم يكون لجميع الشعب، يقول يا ترى هو ولا ايه الحكاية. فيجي السيد المسيح يسمح بانه يأخذ موقف يبان امام الناس انه ضعف من جهة الهروب، علشان الشيطان لا يتأكد من لاهوته. دي نقطة مهمة في قصة الهروب. نقطة تانية كمبدأ روحي، الهروب من الشر. السيد المسيح في العز على جبل قال لا تقاوموا الشر، ما تخشوش في صراع معاه. المسيح لم يقاوم الشر، هيرودس عايز يقتل يقتل، نسيبه ونمشي. القديس أثناسيوس الرسولي لما أراد الأريوسيون قتله وهرب منهم، وبعدين البعض انتقدوا لماذا يهرب، وضع كتابا عن فائدة الهروب، وضع كتاب عن فائدة الهروب، كتيب يعني. الهروب لكي لا يدخل الإنسان في معركة مع الشر. طبعا ليه ظروف معينة، مش كل هروب، يعني هروب الجبن والرعب ده ربنا ما يقبلوش، لكن هروب السياسة والتدبير دي حاجة تانية. في تدبير ربنا ان هيجي وقت يعمل عملا عظيما، بس لسه ما جاش وقته دلوقتي. ليس ضعفا انما نوع من التدبير الالهي. في نقطة تاني مهمة خالص، وهي حكاية المعجزات اللي عملها في ارض مصر. اي واحد فيكم يقرأ كتاب عن رحلة العائلة المقدسة يجد فيها سرد للمعجزات اللي حصلت في رحلة العائلة المقدسة. وهنا نسأل أنفسنا سؤال، طب الكتاب المقدس ما جابش حاجة من الموضوع ده؟ هنا وأشعر بتواضع السيد المسيح اللي خلى قصة الهروب تسجل في الكتاب والمعجزات اللي أثناء الهروب لا تسجل. حاجة عجيبة صحيح، نوع من تواضع ربنا يسجل حكاية الهروب اللي يبدو ضعف، وما يسجلش في الكتاب المعجزات اللي تدل على قوة. دي طريقة ربنا كان في فترة تجسد، يعني مثلا صلبه يكون معلن أمام جميع الناس وفي حتة عالية على جبل الجلجسة، وكل الناس شايفينه وهو مصلوب، وأيضا وهو لافف وشايل الصليب شايفينه، وهم بيلطموه شايفينه وهم بيجلدوه شايفينه. طيب يا رب صعودك الممجد للسماء ما يشوفوش غير الأحد عشر رسولا ومعهم الأزرق، يعني خلي صعوده الممجد مش واضح للكل وإهانته على الصليب واضحة للكل. تواضع ربنا، بعكس احنا البشر ضعفتنا بنخفيها وامجدنا نعلن عنها لكل واحد. الدرس بتاع الهروب لمصر يعطينا فكرة عن تواضع الرب اللي لم يستخدم لاهوته من جهة وقبل الهروب ولم يحكي عن المعجزات اللي حصل. طبعا المعجزات دي عرفناها عن طريق التاريخ والتقليد لكنها لم تذكر في الكتاب المقدس. غالبا السيدة العذراء حكتها لبعض الآباء الرسل وهم حكوها ووصلت أخيرا إلينا عن طريق التاريخ وليس عن طريق الكتاب المقدس. قصة الهروب ترينا مبدأ جميل، الآية اللي بتقول نهاية أمر خير من بدايته. البداية كانت التآمر على قتل الرب، النهاية كانت هيرودس اللي تآمر عليه هو اللي مات، وبقي سيدنا يسوع المسيح في قوته يصنع المعجزات ويبشر الناس وينشر الإنجيل في الأرض. من هذه القصة، قصة الهروب، يعني نعتبر أن السيد المسيح كان لسه منتظر إلى أن تأتي السن اللي هي سن 30 اللي يبدأ فيها رسالته على حسب الشريعة اليهودية، فما فيش داعي لعمل معجزات قبل كده. وطبعا في معجزات في أرض مصر، أقصد في أرض اليهودية اللي هيبشر فيها، تؤجل هذه الأمور لغاية لما يجي الوقت اللي تظهر فيه لنشر الرسالة. لأن لو إنه هو أمر بقتل هيرودس في طفولته، إيه يعني اللي كان هيستفيد به؟ مين كان هيحس؟ ولا حاجة. النقطة اللي عايزين نقولها برضو في الموضوع ده، أطفال بيت لحم اللي هم قتلوا، باكورة شهداء المسيحية هم أطفال بيت لحم. يا ما ناس بيتكلموا على استفانوس الشماس كأول الشهداء، ده أول الشهداء في العصر المسيحي، لكن أول ناس في الحقيقة كانوا أطفال بيت لحم. أطفال بيت لحم في كلمة عجيبة ممكن أن تقال عليهم، يعني المسيح فدى العالم كله، ولكن هؤلاء الأطفال كانوا فدية من أجل أن يبقى المسيح في طفولته، يعني هم افتدوه بحياتهم. طبعا الفداء من جهة حمل الخطية ده شيء تاني، لكن هنا من جهة الحياة الأرضية. هؤلاء الأطفال يمكن واحد فيكم يقول وما ذنبهم؟ نقول ما فيش ذنب ولا حاجة، دول راحوا السماء على طول ونالوا أكاليل وأصبحوا باكورة، ولما المسيح صلب دول كانوا من اللي دخلوا الفردوس مع المسيح. حادث صعب ومتعب، لكن احنا ما بنتضايقش منه. ده احنا لو قتل لينا طفل بنتعب جدا ونتأثر، وياما كل واحد بيتكلم، لكن تصوروا آلاف من الأطفال يقتلوا مرة واحدة، مذبحة خطيرة وشريرة، لكن ربنا سمح بها. ربنا بيسمح ان الشر ياخد مجاله على الاخر، لان لسه ما جاش ميعاد تصفية الحساب مع الشر، ياخد راحته وهيجي وقت ربنا يصفي حسابه مع الشر ويبقى مخيف هو الوقوع في يدي الله الحي. معلش الاطفال يقتلوا دي تدينا فكرة تاني ان ربنا ما بتهموش كتير الحياة الارضية للانسان، يهموا الحياة الابدية للانسان. فالاولاد دول اللي ماتوا ما يهمش حياتهم الارضية انتهت، لكن المهم انهم راحوا في الحياة الابدية كشهداء عند ربنا. دي كمان تورينا فكرة عن سيطرة الولاة والملوك في ذلك الزمان. انا مستغرب من بيلاطس اللي كان خايف من اليهود. خايف ليه؟ هو هيرودس خاف لما قتل كل اطفال بيت لحم، دول كانوا جبابرة، كانوا جبابرة وما بيهمهمش الشعب ده جنسه ايه. ولو اراد بيلاطس ان هو يطلق باراباس، وبلاش باراباس يطلق بداله المسيح، كان قدر يعمل كده، واليهود ما كانوش قدروا يعملوا له حاجة ولا حاجة بده. هما قدروا يعملوا حاجة لهيرودس لما قتل كل الاطفال، ولا قدروا يعملوا له حاجة. لكن اللي عنده جبن عنده جبن ويخاف من ضراه، يعني زي ما بيقول الكتاب يهرب ولا مطارد، يخاف من ضراه، بيهرب ومفيش حد بيجري وراه. فهكذا كان بيلاطس، لكن هيرودس كان شديد وما كانش بيهمه حد، بس شدته كانت ماشية في الشر بقسوة قلب. انا لا اتصور انسان عنده قلب حساس يقتل كل الاطفال اللي في البلد ده. ايه ده؟ دي توري ازاي ان حكام اليهود في ذلك الزمان كانوا في منتهى القسوة والعنف، وما فيش رحمة، ويقتلوا ولا يهتز لهم جفن ولا قلب. وربنا سمح ان هؤلاء الاطفال يقتلوا، يقول لهم ما تتضايقوش ما تتضايقوش، انا اعددت لهم مستقبلا افضل. مين عارف الطفل ده لو عاش كان هيمشي في الفساد ولا يمشي في الخير؟ مش مضمون. لكن اللي اتقتلوا دول مضمون انهم راحوا عند ربنا ابرياء، فمستقبلهم الابدي هو المهم عند ربنا. ربنا هو موجود على الارض في فترة تجسده سمح ان يوحنا المعمدان يقتل بواسطة هيرودس اخر، ما كانت عيلة اسمها عيلة الهرادسة فيها كذا هيرودس، كان يقدر ينجي المعمدان من سيف هيرودس، كان ممكن، لكنه لم يفعل. ليه؟ قال يوحنا ادى رسالته، لما يموت وهو شهيد هياخد بركة وإكليل أحسن مما لو عاش له كم سنة على الأرض. دي مهمة عند ربنا من ناحية حكمه على الحياة الأرضية أو الحياة في الأبدية، دي اللي هي مهمة. فسمح أن الأطفال دول يقتلوا، وأن هو يروح مصر ويرجع ويكمل الرسالة بتاعته. بكرة عيد الصعود، كل سنة وانتم طيبين. عملت لكم نبزة عن الصعود، اتفضل مسلا.
بديك ايوك ياجيب نفاتك نكاي كيستو سيونا سنيونا نامن دنو شبون انقوي مجيوب انشوي سنبيريسوس بورو انتيبو وابتن فيمن كنيس موت كمبيه ويما شوم سدمون ونينانا كتشيت كاريس مجيس تمتوي بنتي مرشي سيدك تمتخلو انتي اكوبينو غناتي مسوسانا بكد يسو بنت دافيد تسو في انت سولومون بابن من بركت في دافيد جن ابو سولوس شيزا في عريب قريب طاويرت في من يوت الطيوت الارشيريف سي بابا باشينوتين من نيوتين ابسكو بسنيت كيني من نود الديد في فتاك روج النصر ونصر ميشن من مانسيوني ريني كنت في سيفيون نقايتينو صاب سيد النور شرف جيم كونين دوي بيرسو سريا كنت في كارين نوبين عنيبون كنو يدين غطاب نشتين ما يمكن يدين سون كن يدين سون
ليترأف الله علينا ويباركنا وليسر وقف علينا ويرحمنا وليبارك في جميع الحاضرين هذه الصلاة معنا بالصلوات والطلبات التي ترفعها عنا كل حين والدة الإله الطاهرة القديسة مريم وكل مصاف الملائكة والرسل والأنبياء والشهداء والمعترفين والسواح والمتعبدين والقديسين الذين أرضوا الرب بأعمال كل حين وبركة ملاك هذا اليوم الطاهر وبركة هذه الأيام المقدسة وبركة القديس ماري مرقس والقديس الأمبرويس وجميع قديسي هذه المنطقة وبركة السيدة العذراء أولا وآخرا بركتهم مقدسة وهبتهم ومعونتهم ورحمتهم وشفاعتهم فلتكن معنا كلنا أمين بخريستوس بن نوح
أمين أساشوبي
إبقورو تجيرين موينان انتكرين سمنان انتكرين جكنوفي نانيهول جيسو كتاتيقوم ننبئون انفزمون في أماه شيني أمين اللهم اجعلنا مستحقين نقول بشكر يا أبانا الذي ليتقدس اسمك ليأتي ملكوتك لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا لأن لك الملك محبة الله الآب ونعمة ابنه الوحيد وشركة محبة الروح القدس تكون مع جميعكم امضوا بالسلام سلام ربكم
وما روحك أيضا.
الأسئلة التي أجاب عليها قداسة البابا في نفس المحاضرة.
بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. نجاوب شوية أسئلة. واحد بيقول إذا كان اللاهوت لم يصعد ولم ينزل لأنه موجود في كل مكان موجود في السماء وموجود على الأرض فما معنى صعود السيد المسيح إلى السماء وهو فيه؟ الأمر بسيط، الصعود كان صعود جسديا، احنا في القداس الغريغوري بنقول وعند صعودك إلى السماء جسديا، اللاهوت موجود في كل حاجة لكن هو صعد بالجسد. وبعدين بيقول وكيف ترك المسيح الأرض أثناء صعوده إلى السماء وهو موجود على الأرض بعد صعوده؟ لم يتركها باللاهوت لكن تركها بالناسوت. وهل عندما صعد المسيح إلى السماء كان متحدا باللاهوت أم صعد بالجسد دون اللاهوت؟ صعد بالجسد متحدا باللاهوت. واحد بيقول لماذا لا يوجد مسيحيون إسرائيليون علما بأن الخلاص والتجسد تم في إسرائيل وآمن الكثيرون في ذلك الوقت؟ طبعا كثير من المسيحيين كانوا يهود. واحد بيقول ما ورد في سفر العدد إصحاح 19 وكلم الرب موسى وهارون قائلا هذه فريضة الشريعة التي أمر بها الرب قائلا كلم بني إسرائيل أن يأخذوا إليك بقرة حمراء صحيحة لعيب فيها إلى آخر. طب ما الهدي؟ بيقول ما المقصود بهذا الكلام؟ أي ذبيحة بتقدم؟ بيشرحوا ما يختص به، لكن ما ورد في سفر العدد إصحاح 19 عن البقرة الحمراء لا علاقة له إطلاقا لا بمجيء المسيح ولا بنهاية العالم. بقرة بتقدم محرقة وتتحول إلى رماد وانتهى الأمر على كده. بيقولوا إن كانت هذه البقرة الحمراء ولدت صحيح في القدس فهل هذه علامة من علامات الساعة؟ لم يرد في الكتاب المقدس إد من علامات الساعة ولادة بقرة حمراء، كلام تخريف من شغل الحاخامات. واحد بيقول ماذا أفعل لاختيار الزوجة الصالحة وحسب مشيئة الله ماذا أفعل؟ صدقنا أنا ما أعرفش. انتوا بتدخلوني في حاجات مش من اختصاصي. تشاور اب اعترافك وتتأكد ان اللي هتختار هدية كويسة وانسانة روحية الى اخر. واحد بيقول في انجيل متى كان النص عند القبر 2 وفي مرقس كانوا 3 وفي لوقا كانوا كتار وفي يوحنا المجدلية. كل زيارة من دول ملهاش دعوة بالزيارة التانية. يعني في زيارات كثيرة جات عند القبر، مرة مريم المجدلية ومرة من أخرى ومرة نسوة كثيرات ومرة المجدلية لوحديها، كل واحدة تختلف عن التانية في المعاد. متى تدحرج حجر القبر والنسوة وقفات؟ لا، تدحرج حجر القبر بعد قيامة المسيح، قبل أن يأتي النسوة علشان يشوفوا القبر فاضي. واحد بيقول ما رأي قداستكم في كاهن أرسلت إليه ورقة في القداس مكتوب عليها لا يجوز لك الصلاة إلا بعد مصالحة الآخرين؟ يا ابني أنت مش من سلطانك أنك أنت تعطل الأداديس، مش معقول الكلام. يعني كنت عايز الكاهن ده يقول حاضر يا مولاي مش هنكلم القداس ويقول للشعب اتفضلوا روحوا بيوتكم عشان واحد بعت لي حاجة زي كده؟ خليك معقول، خليك معقول. الحاجات اللي زي دي تتفهموا فيها لكن مش أثناء القداس. اللي انت عملته ده حكاية مش كويسة ومش صح. يعني انت عايز تعطل القداس عشان في مخك حاجة زي كده؟ واحدة بتقول انها ارملة وعمرها 51 سنة وعايزة تتكرس، في السن 51، علشان واحدة تتكرس لابد ان الكنيسة ترشحها لهذا الامر. لانها تتكرس عشان ايه؟ مش عشان تخدم في كنيسة، الكنيسة اللي تخدم فيها ترشحها. وممكن انها تخدم في الكنيسة بدون عملية تكريس رسمي. واحدة بتقول انا طالبة بالصف الثاني الاعدادي، انا وصحباتي بنحب الاغاني الحديثة مثل اغاني واحد مغني مشهور، يعني بلاش نقول اسم، فهو يقول حبيبي يا نور عيني يا ساكن في خيالي،
حبيبي يا نور العين.
فاحنا بنقول بالترانيم على نفس النغمة حبيبي يا يسوع يا فدي يا ساكن في بالي. يا بنتي ده كلام. مفروض ان المسألة مش مسائل الفاظ، نفس الموسيقى والنغمات لها تأثيرها في النفس، والموسيقى بتاعت الاغاني الشعبية لها تأثيرها غير الروحي، يعني تأثير غير روحي. واول ما انت تقول يا يسوع يا حبيبي تفتكري المغني التاني، ولما تقول يا ساكن في بالي هتفتكري خيالي. لا لا لا، الحكاية دي مش لطيفة دي. الألحان الكنسية لها قدسيتها ولها تأثيرها الموسيقي اللي يجيب مشاعر روحانية، لكن الأغاني بتاعت العالم بيجيب مشاعر عالمية. وخصوصا انت بنت في إعدادي، يعني بنت مراهقة، ما تقعديش تقولي يا حبيبي ومش يا حبيبي، خليك عقلة واهتم بدروسك وامشي كويس. وقال لهم في مرقس 9:1 وقال لهم الحق أقول لكم إن من القيام ها هنا قوما لا يذوقون الموت حتى يروا ملكوت الله قد أتى بقوة. بيقول ماذا يقصد بالآية؟ ملكوت الله مش معناها ملكوت السماوات، ملكوت الله يعني ربنا يملك على قلوب الناس، وأيضا الإيمان يسود فيبقى ملكوت الله، لكن مش مقصود به ملكوت السماوات. وفعلا في ناس من اللي موجودين شافوا ازاي المسيحية انتشرت، وازاي الايمان انتشر في ذلك الحين، وازاي مسافة 30 سنة امتد الايمان من اورشليم الى اليهودية الى بلاد الجليل الى اسيا الصغرى الى اليونان الى مصر الى روما، يعني فعلا ملكوت الله كان قد اتى بقوة. واحد بيقول هل كتبت قداستكم كتب عن الرهبنة وما هي؟ نشرت مقالات كثيرة عن حياة السكون وهي مقصود بها الرهبنة. بيقول كيف يستعد طالب الرهبنة؟ يزور الأديرة ويتعرف عليها ويتعرف على أب روحي من الرهبان، ويمرن نفسه على حياة الصلاة وعلى حفظ الأجبية وعلى حفظ التسبيحة وعلى حياة الهدوء، لها حاجات كثيرة. بيقول نرجو إعادة، واحد تاني نرجو إعادة طبع كتاب حياة التوب والنقاوة لأني لم أجد فكرة. طب نحاول نطبعه إن شاء الله، بس ده كتاب كبير قوي، يعني أكتر كتاب أنا أصدرته أزيد من 300 صفحة من الحجم الكبير، فياخد وقت، لكن أقول لهم على أنهم يعيدوا طبعا. بيقول أريد أن أقتني كتاب العظات الذهبية للقديس يوحنا الذهبي الفم المرتبة على أناجيل القداسات لأني لم أجده في جميع المكتبات. إن لم تجدوا يباع في المكتبات فممكن تستعيره وتقراه كاستعارة مش كملك. هو المكتبة اللي بتعمل الكتب القديمة دي على ما أظن مكتبة ماري جرجس الشوكولاني هي اللي بتعمل الكتب القديمة، فاسأل هناك موجود ولا لا. واحد بيسأل على ما ورد في متى 19 قالوا له لماذا أوصى موسى أن يعطى كتاب طلاق فتطلق، فقال لهم إن موسى من أجل قساوة قلوبكم أذن لكم أن تطلقوا نساءكم، ولكن من البدء لم يكن هكذا، فهل الله يغير شريعته من أجل قساوة الإنسان؟ هو طبعا ساعة ما موسى قال هذا الكلام ما كانش فيه شريعة خالص، لأول شريعة مكتوبة كانت شريعة موسى، فربنا مش غير لكن مستوى غير مستوى. ليه موسى من أجل قساوة قلوبهم صرح لهم بالطلاق؟ القديس يوحنا ذهبي الفم في تفسيره الإنجيل متى قال على العبارة دي ان راجل كان يتضايق من مراته وممكن يقتلها، فلما يطلقها يبقى اريح ليها من انه يقتلها، فقال يعني يكتب لها كتاب طلاق ويخليها تمشي بالسلام بدل ما يتضايق منها ويموتها، ده من اجل قساوة قلوبكم، من اجل قساوة قلوبكم. لكن طبعا في أشياء كان مصرح بيها في العهد القديم واتغيرت في العهد الجديد، لأن المستوى اتحسن والروح القدس بقى بيحل في الناس والنعمة بتعمل، فأصبحت الشريعة تتناسب مع الوضع الروحي. واحد بيقول إذا توفيت امرأة الأب الكاهن فلماذا لا يتزوج مرة أخرى؟ انت عم شفقان على الأباء الكهنة ولا ايه؟ شوف الكتاب المقدس بيقول عن الكهنوت على الأسس يعني انه ما ياخدش غير امرأة واحدة في حياته، يعني حتى لو كان متجوز قبل كده ومراته توفيت بقى أرمل واتجوز واحدة تاني ما يترسمش قسيس، يعني لا اتنين قبل الكهنوت ولا بعد الكهنوت. أما ليه بعد الكهنوت؟ فلأنه كل البنات أصبحوا بناته، كل الستات، فإزاي هياخد واحد ست يعني هي من بناته وتبقى زوجته؟ واحد بيقول ما أخبار مسابقات أولادنا؟ فهل توجد مسابقات دينية عامة؟ أسقفية الشباب بتعمل مسابقات دينية عامة وليها جوائز وبتنشر في مجلة الكرازة. واحد بيقول أين هذه الكتب يا سيدنا؟ تفسير قانون الإيمان، الأرواح، الكهنوت جزء 2، الأحوال الشخصية. صبرك علي يا ابني واحدة واحدة، صبرك علي واحدة واحدة. يعني كتاب النعمة اللي صدر قريب كان الكتاب رقم 88، تفسير قانون الإيمان وكتاب المسابقات جزء 2 هيوصلهم إلى 90، بس أنا بمشيهم واحدة واحدة. يعني غالبا النهاردة في هذا الأسبوع أكون خلصت من كتاب المسابقات جزء 2 ومن تكملة قانون الإيمان. بعد كده كتاب الله والإنسان اللي هيكون كتاب رقم 91 بيشتغلوا فيه في المطبعة، يعني أنا خلصت منه ورجعناه وتوضب على الآخر، ما فاضلش غير المطبعة، وهو كتاب من 256 صفحة، يعني هياخد وقت، هياخد وقت. الأرواح بننشرها مقالة مقالة، بعد ما تخلص نطلعها كتاب. الكهنوت جزء 2 اللي خاص بالرعاية ده المحاضرات اللي ألقتها لحد السنة اللي فاتت في معهد الرعاية وجمعت لي، جمعت في أكثر من 300 صفحة، غير محاضرات السنة دي يعني يمكن يكونوا 500 صفحة. ده لازم عايز وقت وترتيب علشان أطلعه، فصبرك علي وبالوقت كل دي هتيجي بالوقت. واحد بيقول هل يجب أن يطلب الإنسان من الله الحكمة أم سذاجة القلب؟ هل يجب أن يطلب من الله الحكمة أم سذاجة القلب؟ هو كلمة سذاجة كلمة مش مظبوطة، هو يطلب البساطة، وأيضا البساطة تكون مملوءة بحكمة والحكمة يكون فيها بساطة. لكن تقول له يا رب خليني ساذج يعني ما فهمش حاجة، طبعا لا، اطلب ان ربنا يديك حكمة فيها بساطة، والاتنين مش ضد بعض. بيقول قال احد الشيوخ والعلماء حواريون نسبة الى حور الجنة من شدة جمالهم علشان مرافقتهم لعيسى ابن مريم. لا شوف ايه، حواريون مش جاية من حور، لا جاية من الحوار، يعني حواريون كانوا مع السيد المسيح في حوار يسألوه ويجاوبهم يسألوه ويجاوبهم، فأصبحت كلمة حواريين تعني الذين يدخلون مع معلمهم في حوار، مش حور. حور بالنسبة للنساء الحور المرأة اللي ينطبق عليها هذا الوصف يكون عينيها البياض شديد البياض والسواد شديد السواد، دي عندهم في العرب ناحية من الجمال يعني. والجنة ما يعني فيها ستات من نوع ده يغربهم الرجال، لا الجنة ما فيهاش حاجات زي دي، لا يعني اللي بيحب الحور دول يبقى الحاجات دي تكون على الأرض لكن في السماء لا. بيقول ما رأي قداسة البابا في موضوع البقرة الحمراء اللي ظهرت في إسرائيل؟ كلها خرافات ولا علاقة إطلاقا في المجيء الثاني أو نهاية العالم ببقرة حمراء. نهاية العالم لها أسباب أخرى جوهرية زي مجيء ضد المسيح اللي بيسموه المسيح الدجال والارتداد عن الإيمان ونزول إيليا وأخنوخ والضربات اللي موجودة في رؤيا إصحاح 8، ومش ممكن مجيء المسيح يتوقف على بقرة ولا نهاية العالم تتوقف على بقرة، والكلام اللي ورد في سفر العدد إصحاح 19 لا علاقة عن البقرة الحمراء لا علاقة له إطلاقا بنهاية العالم أو مجيء المسيح. شوف الأسئلة دي عشان
خريستوس أنيستي المسيح قام أليسوس أني بالحقيقة قام يا مريم يا مجدلية افرحي بالمسيح يا مريم راحي بالمسيح بشري كل البشرية المسيح قام خريستوس أني المسيح قام أليسوس أني بالحقيقة قام